صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الله عز وجل نستمد العون والسداد ونسأله إخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح العقيدة السفارينية للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وسمتها بالضرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية. قوله وسمتها أي جعلت لها علامة، لأن الوسم هو العلامة، وفي بعض النسخ سميتها والمعنى متقارب، يعني أنني سميت هذه المنظومة أو وسمتها أي جعلت لها علامة بالضرة المضية. أصل المضية المضيئة، لكن سهلت الهمزة لأجل استقامة البيت، والضرة هي أعلى ما يقتنصه أهل البحر من البحار. والمضية يعني التي لها إضاءة لقوة صفائها وحسنها، وهذا الاسم مطابق لمسمى، فإن هذه المنظومة ضرة مضية مضيئة لمن قرأها وتأملها، لأن فيها فوائد كثيرة عظيمة فيما يتعلق بالعقيدة. وقوله في عقد أهل الفرقة المرضية، عقد بمعنى اعتقاد، فهو اسم مصدر، لأن اعتقد يعتقد المصدر اعتقاد، وعقد اسم مصدر، واسم المصدر يقول النحويون ما دل على معنى المصدر ولم يشتمل على حروفه، فكل ما دل على معنى المصدر ولكنه لم يشتمل على حروفه فإنه يسمى اسم المصدر. وقوله أهل الفرقة، الفرقة بالضم يعني الاختلاف والافتراق، والفرقة بالكسر يعني الطائفة، والمراد هنا الطائفة وليس المراد أهل الفرقة، فهم ليسوا بأهل الفرقة بل هم أهل اجتماع، لكن المراد أهل الفرقة يعني الطائفة المرضية التي ارتضاها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، وهم أهل السنة والجماعة الذين كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك: كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المعتقد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك. مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المعتقد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك. يقول: الذين كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وضد هذه الفرقة المرضية أصحاب الفرق المسخوطة من أهل البدع على اختلاف أصنافهم وأنواعهم. اكتب عندك: وضابط الافتراق أن تخالف الفرقة عقيدة أهل السنة والجماعة، أن تخالف الفرقة عقيدة أهل السنة والجماعة في أصل من أصولهم أو في شعار من شعاراتهم أو في قاعدة كلية من قواعدهم. أن تخالف في أصل من أصولهم أو في شعار من شعاراتهم أو في قاعدة كلية من قواعدهم. أمثلة: كمن يخالف في ثبوت عذاب القبر، أو من يخالف في المسح على الخفين. كمن يخالف في ثبوت عذاب القبر أو يخالف في المسح على الخفين، أو يقدم العقل على النقل عند التعارض الظاهري، أو يقدم العقل على النقل عند التعارض الظاهري. يقول المصنف: على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي، حبر الملا فرض العلا الرباني، رب الحجى ماح الدجى الشيباني. الشرح: قوله على اعتقاد ذي السداد الحنبلي يعني أنها مبنية على اعتقاد ذي السداد، والسداد يعني الصواب المسدد الموافق للحق. وقوله الحنبلي صفة لذي لا للسداد، يعني على اعتقاد الحنبلي، وهو الإمام أحمد بن حنبل ابن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله الإمام المشهور، فنسبته إلى حنبل لأنه جده. وقوله إمام أهل الحق يعني الذي يقتضى به أهل الحق، لكن إمامته رحمه الله وإمامة غيره من الأئمة ليست إمامة مستقلة، معنى كلمة إمامة مستقلة أي هو الذي بدأها، لا هو تابع معي مشايخ، هو تابع لمن قبله، تابع للتابعين والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي إمامة تابعة للإمامة العظمى وهي إمامة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولولا اتمام هؤلاء الأئمة به ما صاروا أئمة، قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اكتب عندك، قال شيخ الإسلام بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون. فهؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين صاروا أئمة لأنهم أهل الإمام، أهل للإمامة بما أعطاهم الله تعالى من الصبر واليقين. وقوله ذي القدر العلي، القدر يعني الشرف، العلي ضد النازل، فالإمام أحمد رحمه الله له قدر علي بين أهل الحق تكاد تكون الأمة كلها مجمعة على الثناء عليه، حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قال إنه يجوز أن نشهد له ولأمثاله بالجنة. اكتب عندك وأما الشهود بالجنة فلا يجوز لمعين إلا من ورد به النص، إلا من ورد به النص في صريح في الكتاب أو في السنة. واختار شيخ الإسلام أن من أجمعت الأمة على إمامته وفضله، يأخذ حكم من جاء به النص، يأخذ حكم من جاء به النص. قال حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قال إنه يجوز أن نشهد له ولأمثاله بالجنة. لا هذا ثناء فقط، بيبقى مآله إلى الجنة. احنا بنتكلم على ايه؟ او نرجو له الخير، اما بنتكلم على رجل بعينه نقطع انه بالجنة لا. يقول حتى ان بعض العلماء رحمهم الله تعالى قال انه يجوز ان نشهد له ولامثاله بالجنة لان الامة اتفقت على الثناء عليه، وقد قال الله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فاذا شهدت الامة لشخص بالصلاح فلنا ان نشهد له بالجنة، والمسألة هذه فيها خلاف، لكن الكلام على أن الرجل قد اتفق على أنه رحمه الله من أجل أئمة الدين وأعظمهم قدرا، وحصل له من المحنة في الدفاع عن السنة ما يعلم من ترجمته، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وغيره ممن تكلم في سير الرجال. وقوله حبر المل، حبر بمعنى عالم، ويقال حبر بفتح الحاء وكسر الحاء، حبر الملة، حبر الملة، وهو موافقة للبحر في الاشتقاق الأكبر لأنها موافقة له في الحروف دون الترتيب، فحبر وبحر حروفها واحد، الباء والحاء والراء لكن اختلفت في الترتيب. إذن فهو العالم الواسع العلم، والعالم الواسع العلم يسمى حبرا. وقوله الملة يعني الخلق. ومن المعلوم أنه رحمه الله واسع العلم وكثير العلم، ولا سيما علم المأثور أي الأحاديث المسندة، مع أنه يتكلم بعلم المعقول كلاما جيدا كما يعرف من كلامه من الرد على الجهمية، لكنه في علم المأثور أكثر منه في علم المعقول. وقوله فرد العلا يعني المتفرد بالعلا والشرف، ولا شك أن هذه الأوصاف التي تدل على الإطلاق لا شك أن المؤلف رحمه الله لا يريد بها الإطلاق، لأن مثل هذه الأوصاف على الإطلاق لا تنطبق إلا على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها أوصاف نسبية يعني بالنسبة لمن دونه، وكان من الأولى والأفضل أن تكون الألفاظ مطابقة للواقع بحيث لا يحصل فيها غلو، لأن الغلو قد يخرج بالإنسان إلى الكذب. وتوجيه مثل هذا الكلام المطلق أن يقال إنه حبر الملة في وقته فرض العلا في وقته، وإما أن تقول على سبيل العموم فهذا غير مراد للمؤلف. طبعا هنا الشيخ العثيمين رحمه الله إمام، فيبدأ إذا سمع الكلام من البعض يوهم شيئا غير مراد، فلا بد أن نوجه الكلام. يعني ما ينبغي أبدا أن نتخذ هذه الكلام تكأة ونبدأ نتكلم في الإمام السفارين، لا، بل كلامه إيه؟ يوجه. يبقى وجهه العلامة العثيمين وغيره من الشراح أنه ما يقصد بهذه الصفات الطيبة على الإطلاق، ولكن يقصد بالنسبة لعلماء عصره. وقوله الرباني يعني الذي تلقى علمه من شريعة الله، لأن الشريعة ألصق ما تكون بالربوبية، فهو رحمه الله تلقى علمه من شريعة الرب عز وجل. اكتب عندك قال ابن عباس والعالم الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، والذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. وقيل إن الرباني هو المخلص لله في علمه النافع لعباد الله المربي لهم على شريعة الله، وهذا المعنى الواضح. فالمخلص لله لا يقصد إلا الرب، والنافع لعباد الله بالعلم المربي لهم تربية خلقية وتربية علمية فيشمل الأمرين. فالتربية العلمية قال العلماء رحمهم الله معناها أن يربي الطلبة بصغير العلم قبل كبيره، فإن هذه من التربية العلمية. فلا يأتي للطالب المبتدئ مثلا ويقول له اقرأ قواعد ابن رجب، فإنه إذا قرأ الطالب المبتدئ قواعد ابن رجب فإنه لا يفهم أبدا، ولكن يربيه بصغار العلم، فيأتي مثلا بكتاب مختصر ومبسط ويتدرج به شيئا فشيئا. ففي النحو مثلا إن كان لا يعرف منه شيئا فلا بد من تربيته وتبدأ بأصغر كتب النحو حتى يرتقي شيئا فشيئا. وفي أصول الفقه كذلك، وفي كل العلوم ينبغي أن يرقى الطالب درجة درجة. أما أن تقفز به من أسفل درجة لأعلى درجة فهذا لا يمكن، وربما يكون في ذلك ضرر كبير عليه، فإنه إذا لم يفهم انغلق ذهنه، يعني يحصل له رد فعل فلا يعرف من المسائل شيئا حتى لو كررت عليه 100 مسألة 100 مرة. لكن إذا بدأ يتلقي العلم كما يتلقي الطفل اللبن يمصه شيئا فشيئا فإنه ينتفع به. وأما التربية الخلقية فينبغي للمعلم أن يبحث مع طلابه هل طبقوا العلم أو لم يطبقوه، وأن يتفقدهم، وإذا ذكر له عن شخص مخالفة يتكلم معه بالكلام الذي يناسب وفي الوقت المناسب وفي المكان المناسب. أما أن يملأهم من العلوم ويدعهم من العمل فهذا بلا شك قصور جدا، لأن ثمرة العلم هي العمل، فإذا لم نعمل فإن علمنا أدنى من الحبر على الورق. إذن العالم الرباني من أخلص لله في علمه ونفع عباد الله به ورباهم في ذلك تربية علمية وخلقية. قوله رب الحجة، رب بمعنى صاحب، الحجة بمعنى العقل يعني صاحب العقل. وقوله ما حدج يعني الظلم بما لديه من نور الرسالة، وهذا علمه بالأثر. فالإمام أحمد رحمه الله عنده علم المعقول وعلم المنقول، ومن راجع كتبه ورسائله عرف أن الرجل يتكلم بالمعقول كما يتكلم بالمنقول، وإن كان هو في علم الأثر أقوى منه في علم النظر، لأن الأمة الإسلامية في عهده لم تكن بلغت مبلغا كبيرا في الاستدلال بالنظر والمعقول، لكن مع ذلك يجادل أهل الباطل بالمعقول، لأن المعقولات التي تشعبت في الأمة الإسلامية من علم المنطق الذي قال عنه شيخ الإسلام إنه لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، والناس يعرفون الجدل والمناظرة حتى قبل ظهور علم المنطق اليوناني. فالحاصل أن هذا الشطر من البيت يدل على أن الإمام أحمد رحمه الله عنده علم بالمعقول وعلم بالمنقول، علم المعقول في قوله رب الحجة والمنقول في ماح الدجة. وقوله الشيباني يعني أنه رحمه الله من بني شيبان وهذا نسبه، ومن أراد المزيد من العلم بحياته فليرجع إلى ما صنف في تاريخ حياته، وقد صنف في تاريخ حياته مصنفات مستقلة، وذكر أيضا على سبيل التبع في كتب الرجال وكتب التاريخ. ثم قال المؤلف رحمه الله فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فهو الأثري، فهو الأثر، سقى ضريح حله صوب الرضا والعفو والغفران ما نجم أضى، وحله سائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. الشرح قوله فإنه إمام أهل الأثر، فإنه أي الإمام أحمد رحمه الله إمام الأثر، يعني إمام السلفيين الذين يأخذون بالأثر في علم العقائد كما يأخذون بالأثر في المسائل العملية. وذلك أن الإمام أحمد رحمه الله بلغ الإمامة في عصر المأمون في المحنة التي ابتلي بها علماء السلف في ذلك العهد، فإن المأمون أدخل على الأمة الإسلامية من علم اليونان وعلم الكلام ما يستحق عليه الجزاء من الله عز وجل، إلا أنه أدخل على الأمة علوما أفسدت العقائد ونصر البدع والعياذ بالله نصرا عزيزا، وحصل منه إذاء لأهل السنة، فكان يحبسهم ويشهر بهم ويطوب بهم في الأسواق ويضربهم والعياذ بالله، مما اضطر كثير من العلماء إلى أن يوفقوا ولو ظاهرا على سبيل أنهم مكرهون، ومنهم من يتأول. ولكن الإمام أحمد رحمه الله ومحمد بن نوح أصر على أن يعلن الحق بدون تأويل، وحصل للإمام أحمد من الإذاء والإهانة ما لا يصبر عليه إلا أمثالهم، حتى كانوا يجرونه في الأسواق بالبغلة والعياذ بالله، ويضربونه بالسياط حتى يغمى عليه، وهو صابر ومصمم على أن يبقى على ما هو عليه من قول الحق، لأنه لو قال خلاف الحق في ذلك الوقت ولو بالتأويل لضل الناس، إذ إن الناس ينتظرون ما يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فبذلك استحق أن يكون إماما لأنه صبر وكان موقنا بما هو عليه من الحق والصواب. وقد قال تعالى واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فبذلك صار رحمه الله إماما لمن بعده، ولكن هذه الإمامة نسبية لأنها إمامة تابعة لإمامة عظمى وهي إمامة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم الذي يتفرع من إمامته إمامة الأئمة، فإمامة الأئمة من هذه الأمة إمامة فرعية لا إمامة أصلية، ولهذا لو خالف هذا الإمام هدي الإمام الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم لوجب أن يطرح قوله وأن يؤخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله إمام أهل الأثر نقول ليست هذه إمامة مطلقة أصلية، ولكنها إمامة نسبية فرعية تابعة للإمامة العظمى وهي إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أن هذا الإمام تابع لإمامة الرسول صلى الله عليه وسلم ما استحق أن يكون إماما إلا أن يكون إمام ضلال، فإن الضلال له أئمة كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. طبعا لا يخفى عليكم أن المحنة تعرض لها الإمام أحمد وهي محنة القول بأن القرآن مخلوق، وهذا القول إخواني أن القرآن مخلوق كفر صريح، ومع ذلك دعا إليها المأمون بل امتحن الناس عليها وابتلى بها العلماء، ولم يثبت على حد علمنا القاصر أن الإمام أحمد رحمه الله كفر الخليفة المأمون ولا كفر المعتصم، مع أن المعتصم آذاه أشد الإيذاء، ومع ذلك ما كفرهم لأن الشبهة ما زالت مستقرة عندهم، لأن الذي كان يدعو إلى هذه البدعة المقيتة البدعة الكفرية خلق القرآن كان أناس من أهل العلم الأكابر كبشر بن غياث المريسي وأحمد بن أبي دؤاد قاضي القضاء، وكانوا على علم وفقه، ولكن أضلهم الله على علم، فلأجل هذا امتنع الأئمة الأكابر كالإمام أحمد وغيرهم من الأئمة عن تكفير هؤلاء، لأن الشبهة ما زالت مستقرة عندهم وما أزيلت. فنتقي الله ربنا ولنمسك ألسنتنا ولا نخوض فيما لا نعلمه. نعم عند جهال، نعم أي نعم أخونا يذكرنا بقول الإمام أحمد قال لو قلت بقولكم لكفرت، لأنه على علم، أما أنتم فإنكم عندي جهال، ووجه الجهل هنا الشبهة التي طرحت عليه من علماء السوء. تفضل. نعم يسأل أخونا أكرمه الله ما الهدف من أن المبتدع قالوا أن القرآن مخلوق؟ لا، مسألة أن القرآن مخلوق هذه من لوازم إنكارهم للصفات، يعني يقولون أن الله عز وجل لا يتكلم، طب القرآن ده إيه اللي حصل؟ قال لك لا، القرآن ده يعتبر مخلوق ولم يتكلم به الله عز وجل. يبقى الهدف من القول بخلق القرآن إنكار وجحد صفات الرب عز وجل، وهي صفة الايه؟ صفة الكلام. عشان كده أهل السنة والجماعة يقولون أن القرآن كلام الله عز وجل، تكلم به بصوت مسموع وبحروف طبعا خلق القرآن دي أمليناها عليكم كثيرا، ونخشى من كثرة الإملاء أن يصاب أحدكم بشيء من الملل والرتاب. طيب، فقوله فمن نحى منحاه فهو الأثري، أي من سلك مسلكه فهو الأثري، نسبة إلى الأثر والعلوم نوعان، أثرية ونظرية. فما كان متلقى من الكتاب والسنة فهو أثري، وما كان متلقى من العقل فهو نظري. واعلم أن العلم الأثري لا ينافي العلم النظري، بل كلاهما يؤيد الآخر. والأصل عند أهل السنة هو الأثر، سواء في الأمور العلمية أو الأمور العملية، بل إنهم يحكمون كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. والأصل عند أهل البدع هي العلوم النظرية، ولهذا يقدمون ما يدعون أنه عقل على الآثار من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فضلوا بذلك عن سواء السبيل وأضلوا أمما لا يعلمهم إلا الله. إذن الأثري هو الذي نحى منح الإمام أحمد رحمه الله في الرجوع إلى الكتاب والسنة. ولهذا أقول من الممكن أن نقول إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل الأثر في مسلكه لا في أقواله. ومعنى في مسلكه أنه سلك تحكيم الكتاب والسنة، وليس المعنى إمام أهل الأثر أن يؤخذ قوله، وحينئذ لا نحتاج إلى تقييد الإمام بالنسبة له، لأننا نقول هذه الإمامة صحيحة، وهي أن يكون الإنسان متبعا لما جاء به الكتاب والسنة. وفي قوله الأثر والأثري جناس ناقص لزيادة الياء في الثانية. قال سقى ضريحا حله صلب الرضا، الضريح يعني القبر، حله أي نزل فيه، يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقي ضريحه صلب الرضا من الله عز وجل. فالجملة هنا خبرية ولكنها دعائية، يعني يسأل الله تعالى أن يسقي ضريح الإمام أحمد صلب الرضا. والصوب والصيب معناهما واحد، أي الصيب من الرضا، والصيب في الأصل هو الماء النازل من السماء فهو المطر، صوب الرضا من الله عز وجل. واعلم أن الله عز وجل إذا رضي عن العبد أرضى الناس عنه، وإذا سخط على العبد أسخط الناس عليه. فإذا كنت تريد أن يرضى الناس عنك فاتبع رضا الله، ولكن لا تتبع رضا الله من أجل أن يرضى الناس عنك، فتطلب الأعلى للأدنى، ولكن اجعل رضا الله هو الأصل، وثق بأن الله إذا رضي عنك رضي عنك الناس. ولكن إياك أن تنوي بطلب رضا الله رضا الناس فتكون متوسلا بالأعلى إلى الأدنى، لأنه ربما إذا نويت هذه النية لا يرضى الله عنك، وحينئذ يفوتك مقصودك مع ضعف مقصودك. هنا يقولنا مسألة، وهي ثق بأن الله عز وجل رضي إذا رضي عنك رضي عنك الناس. الناس الألف واللام هنا ليست الاستغراق، بل المعني بذلك أهل العلم، أهل الصلاح، أهل الفهم، أهل الحكمة، هم الذين يرضون عن المتبع لشرع الله. أما أهل البدع وعوام من الناس فيروا العمى والقذى في أعينهم أحب إليهم من أن يروا مسلما مستقيما على شرع الله. وعليه إن وجدت نفسك في مكان منبوذ أو يعني يتكلم الناس فيك وأنت إن شاء الله على الجادة مستقيما على الشرع والمنهج، فلا يهزك ولا تتأثر ولا تتغير، ولكن دع عنك القوم واجعل رضا الله مصب عينك. وهذا الذي أشارت إليه عائشة رضي الله عنها لما استنصحها عثمان وقيل معاوية، فقالت لهما إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. نعم، إي والله، من التمس رضا الله بسخط الناس، يعني إيه؟ هو بيبتغي وجه ربنا عز وجل ويعلم يقينا أنه إذا سلك هذا المسلك المرضي لله يسخط عليه الناس، لا يعبأ. من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. شوف هينفعوك فيه. عشان كده دايما احنا بنقول دايما لطالب العلم، حاول جاهدا ان تنزع من قلبك الحرص على مرضاة الناس. يبقى انا بسلك رضا ربي عز وجل، ده هدف الاساسي. رضي الناس ام لم يرضوا انا مشغلش بالي، لان رضاهم لن يؤثر في حسناتي بالزيادة، وسخطهم لا يؤثر في حسناتي بالنقصان. يقول: والعفو والغفران، العفو عن ترك الواجبات والغفران عن فعل المحرمات، هذا إذا اقترن العفو بالمغفرة، أما إذا انفصل أحدهم عن الآخر فكل واحد منهما يتضمن معنى الثاني. لكن إذا قيل عفى الله عنك وغفر لك، صار عفى الله عنك ما أهملته من الواجبات، وغفر لك ما اقترفته من سيئات، لأن الغفر بمعنى الستر مع التجاوز، والعفو بمعنى النزول عن الحق والإبراء منه. وقوله: والعفو والغفران ما نجم أضع، يعني مدة إضاءة النجم، وهذا طويل إلى ما لا نهاية. وأيضا يقول ما نجم، فهي نكرة، فهو نكرة يشمل كل نجم. وقوله: وحله سائر الأئمة، يعني أنزله وأنزل سائر الأئمة منازل رضوان أعلى الجنة. الأئمة يعني أئمة الإسلام، وليس المراد بذلك الأئمة الأربعة فقط، بل هو شامل لكل إمام في دين الله من الأئمة الأربعة وغيرهم، سواء كان إماما في الخلافة وتدبير الملك، أو إماما في العلم وتوجيه الناس، فإنه يدخل تحت قوله وحله وسائر الأئمة منازل رضوان أعلى الجنة. اكتب عندك: ومن هؤلاء الأئمة الإمام البخاري وإسحاق بن راهوية والسفيانين وأبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي وأبو زرع الرازي وربيع بن عبد الرحمن وغيرهم كثير. المقدمة: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 72 اعتقادا والمحق ما كان والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا. الشرح: قال المؤلف رحمه الله المقدمة، والمؤلف رحمه الله بيّن أن كتابه هذا يشتمل على 6 أبواب ومقدمة وخاتمة. والمقدمة ذكر فيها ما يدل على الثناء على أهل السنة والجماعة المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اعلم، يعني علم يقين. وقوله هديت جملة معترضة دعائية، يعني وفقت للخير وعلمت الخير. وقوله إنه جاء الخبر، يعني الحديث. والخبر في اللغة كل قول يحتمل الصدق والكذب لذاته، يعني بقطع النظر عن قائله، لأن في القول ما لا يحتمل الكذب باعتبار قائله، وفي القول ما لا يحتمل الصدق باعتبار قائله، ونحن لا نتكلم باعتبار القائل بل باعتبار القول. فكل خبر يتضمن الصدق والكذب لذاته لا للمخبر به فإنه يسمى خبرا. فقول الله تعالى وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، أما قول مدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتمل الصدق لكن باعتبار المخبر به. فلو قال المخبر إني رسول الله فكلمه إني فكلمة إني رسول الله هذه خبر، لأنه يحتمل الصدق والكذب لذاته. لكن لو قاله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صدقا، ولو قاله مسيلمة الكذاب لكان كذبا. اكتب عندك: وينقسم الخبر باعتبار المخبر به إلى 3 أقسام. وينقسم الخبر باعتبار المخبر به إلى 3 أقسام. القسم الأول: ما أخبر الله عز وجل به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أخبر الله عز وجل به أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو صدق لا يحتمل الكذب، فهو صدق لا يحتمل الكذب. القسم الثاني: ما لا يحتمل إلا الكذب، كالخبر الوارد عن الكذابين ومنهم مسيلمة الكذاب. القسم الثالث: ما يحتمل الصدق والكذب، ويرجح أحدهما على الآخر، يحتمل الصدق أو الكذب، ويرجح أحدهما على الآخر بالنظر في سيرة المخبر، بالنظر في سيرة المخبر. نرجع للكتاب. أما في الاصطلاح فالخبر ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من قول أو فعل أو تقرير. اكتب عندك: وهذا يعادل السنة، وهذا يعادل السنة. وقوله عن النبي المقتفى، النبي يقال النبي بدون همزة، ويقال النبي بهمزة، فعلى الهمز تكون مشتقة من النبأ وهي الخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر ومخبر، مخبر من قبل الله ومخبر للخلق بما يتلقاه عن الله عز وجل. ويقال النبي بالياء، فقيل إن أصله النبي لكن سهولة الهمزة ياء وأدغمة الياء في الياء، وقيل بل أصله النبي بالواو من النبوة وهي الارتفاع، فسمي نبيا لارتفاع مرتبته. ونحن نقول إن اللفظ صالح للوجه، أي صالح لأن يكون أصله النبي ولكن سهل، ولأن يكون أصله من النبوة وهي الارتفاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفيع المقام وهو مخبر ومخبر. وقوله المقتفى يعني الذي يجب اقتفاؤه، ومعنى الاقتفاء أن نكون خلفه نقف أثره، فالنبي صلى الله عليه وسلم مقتفى أي واجب الاقتفاء، يعني يجب على أمتي أن تقتفي به، أي أن تقف أثره وأن تتبعه. وقوله خير البشر، البشر هم بنو آدم، وسموا بشرا لأن أبشارهم ظاهرة بادية، والمخلوقات الأخرى أبشارها مستورة، وهذا من رحمة الله عز وجل، لأن الحيوانات الأخرى لابد أن يسترها شيء يقيها من الحر والبرد، أما بنو آدم فجعل الله تعالى الستر لهم، فهم الذين يسترون أنفسهم بالثياب التي رزقهم الله عز وجل. وهذه حكمة عظيمة من أجل أن يعرف الإنسان أنه بحاجة إلى ستر عورته المعنوية. اكتب عندك: والمراد بها فعل الذنوب. وهذه حكمة عظيمة من أجل أن يعرف الإنسان أنه بحاجة إلى ستر عورته المعنوية، كما أنه بحاجة إلى ستر عورته الحسية، فيحاول ستر عورته المعنوية كما يستر عورته الحسية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر، فكل البشر حتى الأنبياء والرسل، فإنه صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، وهذه الخيرية تشمل كل الخيرات، خير البشر في النسب، وخير البشر في الخلق، وخير البشر في العلم، وخير البشر في الهداية، وخير البشر في العبادة، فهي خيرية مطلقة من جميع الوجوه. ومع هذا فإنه ليس له حق في خصائص الربوبية، فليس يعلم الغيب. اكتب عندك: والمراد بالغيب هنا هو ما لم يطلع الله عز وجل عليه أحدا من خلقه. والمراد بالغيب هنا هو ما لم يطلع الله عز وجل عليه أحدا من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. يقول: فليس يعلم الغيب، وليس يملك لنفسه الضر والنفع، ولا يملك لغيره كذلك. والناس بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بين طرفين ووسط، بين طرف غال مفرط في المدح والثناء حتى جعلوه بمنزلة الرب، وبين طرف آخر يتنقص النبي ويجعله لا فرق بينه وبين البشر في الأمور التي يختص بها، وقسم ثالث عرف للنبي صلى الله عليه وسلم حقه فأنزله منزلته، وقاله عبد الله ورسوله، وليس له حق فيما يختص بالرب عز وجل، وهو أعلى من البشر فيما خصه الله به، وهذا هو المذهب، مذهب أهل الحق. وقوله بأن ذي الأمة سوف تفترق، ذي هنا اسم إشارة وليست بمعنى صاحب، والأمة هنا منصوبة، يعني بأن هذه الأمة سوف تفترق. وقوله الأمة، المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة تشمل اليهود والنصارى والمشركين، لكن المراد بذلك أمة الإجابة الذين ينتسبون إلى رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب عندك: والمراد بأمة الإجابة كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. وأمة الدعوة كل من أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والأمة في اللغة تأتي لعدة معان، فتأتي بمعنى الزمن وبمعنى الملة وبمعنى الإمامة وبمعنى الطريقة وبمعنى الطائفة، فهذه خمسة معان. تأتي بمعنى الزمن مثل قوله تعالى وادكر بعد أمة، أي بعد زمن. اكتب عندك. وأيضا قوله تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. وتأتي بمعنى الملة مثل قوله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة. اكتب عندك. ومنه قوله تعالى كان الناس أمة واحدة. وتأتي بمعنى الإمامة مثل قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وتأتي بمعنى الطريق مثل قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة. وتأتي بمعنى الطائفة كما في كلام المؤلف. اكتب عندك. ومنه قوله تعالى إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. اكتب عندك. وتأتي أيضا بمعنى الجماعة، ومنه قوله تعالى تلك أمة قد خلت. فقوله بأن ذي الأمة يعني الطائفة وهي أمة الإجابة سوف تفترق 74 اعتقادا، البضع ما بين 3 إلى 9، والمراد به هنا 3. كما جاء في الحديث افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فهذه 74، وإنما افترقت على 73 لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الأمة لتتبعن سنن من كان قبلكم. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، قال فمن؟ والمتبع لسنة من كان قبله مخالف لشريعته. فإذا كان اليهود 71 والنصارى 72، وارتكب أحد من هذه الأمة طريقة النصارى صال الضلال في 72 فرقة، فيبقى فرقة واحدة هي التي خرجت عن مشابهة اليهود والنصارى وصارت على ملة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا. ولذلك ذكر المؤلف في أول المقدمة أنه جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وهذه الفرق كلها في النار إلا واحدة. قال ومن هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. وقوله كلها في النار ليس معنى هذا أنها من أصحاب النار، لكن ما خرجت به عن السنة فهو من عمل أهل النار، لأن أهل النار مخالفون لأهل الجنة، وكل من خرج عن عمل أهل الجنة فقد دخل في عمل أهل النار، ولا يلزم أن يكون من أصحاب النار. وفرق بين قوله في النار وقوله من أصحاب النار، لأن أصحاب النار هم أصحابها الذين هم أهلها، وأما في النار فقد يكون المراد أن يعذب بحسب ما خرج به عن أهل الحق ولكن لا يخلد فيه. والغريب أن هذه الفرق كلها تدعي أنها على الحق، فالذي على الحق منها أمره واضح، والذي على غير الحق ويدعي أنه على الحق نقول هذا لا تخلو حاله من أحد أمر: إما شبهة عرضت له فظن أن ما هو عليه هو الحق، وإما شهوة عرضت له أراد بذلك الرئاسة والجاء فبقي على الضلال مدعيا أنه على الحق. اكتب عندك: قال شيخ الإسلام ومن قال أن 72 فرقة كل واحد منهم يكفر كفر ينقل عن الملة ومن قال أن 72 فرقة كل واحد منهم يكفر كفر ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة. ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة. فليس فيهم من كفر كل واحد من 72 فرقة. فليس فيهم من كفر كل واحد من 72 فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات. بعضا ببعض المقالات، انتهى كلام شيخ الإسلام أول السطر. والمراد من كلام شيخ الإسلام أن هذا الحديث، افتح قوس، أي حديث الافتراق، أن هذا الحديث أي حديث الافتراق بمفرده لا يدل صراحة، بمفرده لا يدل صراحة على خلود 72 فرقة في النار، على خلود 72 فرقة في النار، ولكن هو من ألفاظ الوعيد. وأما الخلود وعدم فيؤخذ من نص آخر. ولكن الخلود وعدم فيؤخذ من نص آخر. مثال ذلك: فرقة القدرية المنكرون لعلم رب البرية. فرقة القدرية المنكرون لعلم رب البرية. روى الإمام أبو داود من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة. روى الإمام أبو داود من حديث ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. فهذه الفرقة حكم عليه أهل السنة بالخلود في النار، حكم عليه أهل السنة بالخلود في النار، ولكن التخليد ما جاء من حديث الافتراق، ولكن التخليد ما جاء من حديث الافتراق، بل جاء من نص آخر. حاضر، حاضر. روى الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. فالقدرية حكم عليهم أهل السنة بالخلود في النار، ولكن التخليد ما جاء من حديث الافتراق. مفهوم يا أخواننا الجزئية دي؟ ما جاء من حديث، ولكن جاء من حديث آخر اللي احنا ذكرناه، اللي هو القدرية مجوس هذه الأمة. اكتب عندك: وكذلك الخوارج، روى ابن ماجه والترمذي بسند حسن روى ابن ماجه والترمذي بسند حسن من حديث أبي غالب قال من حديث أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج دمشق، رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج دمشق، افتح قوس، أي على سلم في دمشق، وكانوا من الخوارج قتلهم الأمير، وكانوا من الخوارج قتلهم الأمير. فقال أبو أمامة: شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوا، وخير قتيل من قتلوا كلاب أهل النار. قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا، قلت، افتح قوس، أي أبو غالب، قلت أي أبو غالب: يا أبا أمامة، هذا شيء تقوله؟ قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا أبا أمامة، هذا شيء تقوله؟ قال: لا، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فالعوام المتبعون لأئمة البدع الذين حملهم على الخروج عن الحق شبهة، لأن العامي لا يدري، فظن أن هذا هو الحق، وأئمة البدع الضالون هؤلاء عرض لهم شهوة، لأن الغالب عليهم أنهم يعرفون الحق، لكن أصروا على ما هم عليه من أجل البقاء على رئاستهم وعلى قيادتهم والعياذ بالله، مثل ما صنع أئمة الكفر في الجاهلية كأبي جهل وغيره حين بقوا على الضلال مع علمهم بالحق، وكما فعل فرعون حيث كان يعلم أنه على باطل وأن الحق فيما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك بقي على باطل. إذن نقول إن هذه الفرق 73 كل واحدة منها تعتقد أنها على صواب وعلى الحق، فالذين أصابوا ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هؤلاء على الحق ولا شك، والذين خالفوا عرضت لهم إما شبهة وإما شهوة. قوله والمحق يعني الذي على الحق ما كان في نهج المصطفى في الظرفية، يعني ما كان في الدائرة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قوله المصطفى يعني المختار الذي اختاره الله عز وجل واصطفاه من خلقه حتى جعله رسولا للعالمين إلى يوم القيامة. قوله وصحبه يعني الصحابة رضي الله عنهم، ومن غير زيغ وجفا اكتب عندك ضابط الصحابي، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة وآمن به، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة وآمن به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الصحيح. سنبينه إن شاء الله. قلنا هذا التعريف ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة في تمييز الصحابة، وهو التعريف المعتمد. يبقى كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وآمن به ومات على ذلك أنا لا، أي على الإيمان، وإن تخللته ردة على الصحيح، يعني إن تخلل بعد إيمانه وقبل موته ردة ثم تاب هو أيضا صحابي، سواء ارتد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم بعد عهده، العبرة بأنه مات على الإيمان والإسلام. مفهوم يا أخوانا؟ اكتب عندك. لا خلاص كده كتبنا الصحابي خلاص. طيب يقول وقوله صحابي يعني الصحابة رضي الله عنه من غير زيغ وجفا، من غير زيغ أي من غير ميل عن الحق بالغلو، ومن غير جفا أي تقصير، والحقيقة أن التقصير زيغ، لكن لما ذكر المؤلف رحمه الله الزيغ ثم ذكر الجفا وجب أن نحمل الزيغ على الغلو والجفا على التقصير. يعني فالذين على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من غير غلو ولا تقصير هؤلاء هم المحقون. فإذا قال قائل بأي شيء ندرك أن هذا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، السؤال ده مهم جدا. فالجواب بالرجوع إلى الكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم. وفهم من كلام المؤلف رحمه أن قول الصحابة رضي الله عنهم حدة لقوله في نهج النبي المصطفى وصحبه، وهذا أحد احتمالين. الأول أن يكون مراده بذلك أن قول الصحابي حجة، الثاني أن يكون مراده أن نهج الصحابة الرجوع إلى الكتاب والسنة، فمن كان على نهجهم ورجع إلى الكتاب والسنة فهو على صواب. ولا يلزم على هذا الاحتمال أن يكون قول الصحابي حجة، لأن أي الصحابي قد يرجع إلى الكتاب والسنة ويكون لديه خطأ في الفهم، أي خطأ في الدليل لخفاء الدليل عليه أو لخفاء الدلالة. وعلى كل حال كلام المؤلف يحتمل وجهين، الأول أن يكون قول الصحابي مرجعا يرجع إليه، والوجه الثاني أن تكون طريقة الصحابي في استخراج الأحكام والعقائد مرجعا يرجع إليه. والوجه الأخير أسلم للمرء، يعني إذا قال أنا لا أريد إلا أن أتبع الكتاب والسنة، لأن هذا هو نهج الصحابة رضي الله عنه، فهو خير من أن يقول أتبع الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة. ولكن اعلم أن ما أجمع عليه الصحابة فهو حق، لأن الإجماع دليل مستقل بنفسه. مفهومة؟ الإجماع دليل مستقل بنفسه. وكلامنا في الاحتمالين اللذين ذكرناهما إنما هو في قول الواحد من الصحابة، وأما إذا أجمعوا فلا شك أن إجماعهم حجة وأنه دليل مستقل. اكتب عندك وقول الصحابي حجة بثلاثة شروط مجتمعة. وقول الصحابي حجة بثلاثة شروط مجتمعة. الأول ألا يخالف نصا من الكتاب، الثاني ألا يخالف نصا من السنة، الثالث ألا يخالف قول صحابي آخر. فإذا خالف قول صحابي آخر يرجح بينهما، فإذا خالف قول صحابي آخر يرجح بينهما. كما قال عاصم الشطر نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.